بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ومع نداء العبودية بنبدأ: ماليش غيرك، ما فيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرب غيرك يا ربي يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبنستكمل دروسنا وهي صدقة جارية على روح زوجي محمد، أدعو الله له بالعفو والمغفرة، وأن يجعل الجنة دار، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، آمين، وموتى المسلمين. وبنقف النهاردة إن شاء الله مع درس جديد بنتعلم فيه إنه من ابتلاء الله سبحانه وتعالى للمسلمين إن فيهم فئات بتتحرك بالشر، ومن هذه الفئات فئة ذات خطرها واشتد ضررها، فئة آذت الرسول صلى الله عليه وسلم وسببت له الكثير من الألم، فحذرنا منها صلى الله عليه وسلم. الفئة دي ظهرت في المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكتر عددها وتناثل أبنائها وامتد الأحفاد إلى الزمن اللي احنا بنعيش فيه. هم لا يختلفوا عننا في المظهر، بيتكلموا بلساننا وبينتسبوا لديننا وبينتموا لأوطاننا. فهل عرفتم تلك الفئة الفاسدة اللي بينا؟ إنها فئة المنافقين والمنافقات. الحديث عن المنافقين والمنافقات حديث يبدأ ولا ينتهي، جاء الحديث عنهم في أكثر من نصف سور القرآن المدنية، ورد ذكرهم في 17 سورة مدنية، في 340 آية من كتاب الله العزيز، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد القرآن أن يكون كله عن المنافقين والتحذير منهم. أطول سورة مدنية في القرآن هي سورة البقرة، ربنا ذكر فيها المؤمنين في 4 آيات والكفار في 2، أما المنافقين في 13 آية، وذلك لكثرتهم والابتلاء بهم العظيم وبلويهم على الإسلام وعلى أهله. زي ما قال ابن القيم: منسوبون إلى الإسلام وهم أعداء الحقيقيين، بيخرجوا عدوتهم في المواقف والفتاوي. في المواقف خداع المسلمين والتخلي عنهم في أوقات الشدائد، لا أخوة ولا انتماء ولا عطاء ولا رحمة، رغم الوعود المعلنة المتكررة الكاذبة. أما الفتاوي ففتاوي المنافقين الهدف منها هدم الدين الإسلامي وأصوله وقوانينه، منها فتوى المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. طيب القرآن الكريم قال: للذكر مثل حظ الأنثيين، هما قرروا المساواة. مثلا يقول أحد العلماء: صلاة الفجر ليست فريضة. طب ربنا قال في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا من الله سبحانه وتعالى ومن الملائكة. وأيضا يقولوا إن الحجاب مش فرض. طب ربنا قال في القرآن الكريم: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأيضا يجي أحد كبار العلماء يقول: يمكن يوم القيامة ما يكونش فيه نار، خلاص الناس تاخد الحياة ببساطة. انت بتفتح باب المعصية لكل مسلم وتقول ما فيش نار يوم القيامة؟ على الأقل الجزئين 29 والـ30 في القرآن بيدوروا حول العقاب في النار وحول الجزاء في الجنة. لما يبقوا دول العلماء نتأكد إن أخطر وأعظم المصايب اللي حلت في المسلمين على مدى التاريخ كانت عن لغاية اليوم اللي احنا فيه، كانت عن طريق النفاق والمنافقين بوسائل الكيد والخيانة والغدر. وآلاء المنافقين مقنعون بأقنعة الإسلام كذبا وغشا، أما هدفهم المنفعة والمصلحة والسلطان والقوة. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن عرفنا عن المنافقين وأوصفهم وأخلاقهم، فلما بنقرأ من القرآن بنلاقيها هي نفس الأخلاق والأوصاف الموجودة في زماننا، لأن النفاق والمنافقين لا يتغيروا عبر الزمان ولا باختلاف الأوطان، لدرجة أن حذيفة رضي الله عنه قال: المنافقون الذين فيكم شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ده أيام حذيفة رضي الله عنه، فما بالنا بقى بمنافقين القرن 21، منافقين التكنولوجيا، أعظم منافقين في التاريخ. ويا حسرة على الإسلام المسكين والمسلمين الصادقين وهما بيواجهوا كيد وغدر وحيل هؤلاء المنافقين. ولو وقفنا ما معنى النفاق، فأولا في اللغة النفاق من النفق، وهو السرب في الأرض، يعني الخفاء. النفاق يعني الخفاء، لأن المنافق بيخفي مشاعره الحقيقية وبيسترها داخل قلبه. في الاصطلاح النفاق هو القول والفعل بعكس ما في القلب. بمعنى ايه؟ يجي واحد يقول انا بحب الاسلام، بحب المسلمين، عايز اساعدهم، عايز اراعيهم، عايز اكون بجانبهم، عايز اساندهم، هو ده الحقيقة. طب وقلبك؟ قلبه بقى فيه الخديعة والأذية والمكر للمسلمين. وتيجي صديقة تقولك ده أنا بحبك، ده انت حبيبتي، ده انت قلبي، ده انت أغلى واحدة عندي، وقلبها كله حسد وكراهية ونفسها تنتقم منك وتخرب بيتك. عشان كده النفاق مرض في القلب. ربنا قال عنهم بسم الله الرحمن الرحيم يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، صدق الله العظيم. عملية خفاء على طول، يعني إيه؟ يعني قلوب سودة ومدمرة وحاقدة مع إظهار الكلام اللطيف المنافق. لأن النفاق ده سلوك مركب بيدخل فيه الجبن والخيانة، نكران الحق، الطمع في المنافع الدنيوية، والقدرة على اللف والدوران والحيلة والغدر ولبس الأقنعة المختلفة. وأساس النفاق الكذب في القول والعمل، وعود كاذبة في العلن، أما في السر اتفاقات سرية. هنقف دلوقتي إن شاء الله عشان نستشعر شخصية المنافقين من قصة واقعية أو حادثة واقعية ذكرها الله في القرآن الكريم وتعلقت بالحياة الخاصة للرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الحقيقة من أسوأ الأحداث في تاريخ الأمة المسلمة، وكان زعيمها زعيم المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول. بتبدأ القصة أن قبل ما يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان واحد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول على وشك أن يصبح ملك لقبائل الأوس والخزرج في المدينة، وفعلا كانوا صنعوا له التاج حتى يتوجوه ملك. لكن لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، التف حواليه الناس وتركوا عبد الله بن أبي بن سلول، وكانوا بيحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم جدا، لدرجة أن أحد المشركين قال ما رأيت أحدا يحب أحد كما يحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. في اللحظة دي امتلأ قلب عبد الله المنافق بالحقد والكراهية للإسلام ولنبي الإسلام وللمسلمين. وكان من يعني حظه ان شوكة المسلمين بقت قوية جدا في المدينة، واتحد المهاجرون والانصار واصبحوا قوة تدافع عن الاسلام، فما لقاش قدامه الا حيلة ماكرة انه يظهر الاسلام ويدعي انه اسلم، لكن قلبه يفضل يغلب الحقد والكراهية للاسلام والمسلمين، وكان النفاق هو وسيلته انه يعمل لهم مكائد. وحنتعلم عن اسلوب المنافقين في خداع من حولهم من هذه القصة. في يوم من الأيام كان عبد الله أنا هسميه عبد الله المنافق، كان بيمشي في الطريق ومعاه أتباعه المنافقين، وقابله جماعة من الصحابة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. فلما رأهم عبد الله المنافق زعيم المنافقين قال لأتباعه قلبه مليان بالغيظ، شوفوا بقى أنا هتعامل مع هؤلاء السفهاء إزاي، خليكوا ورايا. أول ما قرب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ابتسم عبد الله المنافق له ابتسامة كبيرة وقال له في حفاوة وترهيب مرحبا بالصديق شيخ الإسلام ثاني اثنين إذ هما في الغار، الذي يبذل من نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياه أبو بكر الصديق وأسرع بالانصراف. فأقبل عبد الله المنافق على عمر بن الخطاب وأخذ وهو يحتضنه ويقول له: الفاروق القوي في دين الله الذي يبذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فحياه عمر رضي الله عنه وأسرع بالانصراف، وكرر نفس الموقف مع علي بن أبي طالب وبلغ في الاحتفاء به، وقال له وهو بيربط على كتفه: مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب بني هاشم. وفعل هذا مع باقي الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يتحركوا ليقابلوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ما انصرف الصحابة مال عبد الله المنافق على أتباعه وقال لهم: كيف رأيتموني فعلت بهؤلاء السفهاء؟ فردوا عليه: أعوانه وهم بيضحكوا، لعبت بعقولهم، دول كادوا يصدقوا اللي انت قلت لهم. فقال لهم عبد الله المنافق: يجب أن تتعلموا مني كيف تتعاملوا معهم. وبدأ يضحك هو وأتباعه على هذه الطريقة الماكرة الخبيثة اللي سخروا بها من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لما رجعوا الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث من عبد الله معهم، نزلت الآيات الكريمة لتفضح أمر هؤلاء المنافقين. وقال الله تعالى في أحد الآيات: بسم الله الرحمن الرحيم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. صدق الله العظيم. وانكشف المستور بالنسبة لهؤلاء المنافقين بعد أن أعلم الله رسوله شأن هؤلاء وخداعهم، يتظاهروا بالإيمان حتى ينجو من عقاب المؤمنين. وحنقف دلوقتي مع موقف عمله عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين. كانت حادثة كانت من أسوأ الأحداث في تاريخ الإسلام، حادثة الإفك. هذا المنافق طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم بالافتراء على السيدة عائشة عشان يؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ويحدث اضطراب وخلل في المجتمع الإسلامي. نقول ملخص القصة. ملخص القصة إن هذا المنافق استغل حادثة وقعت لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في طريق العودة هي والرسول صلى الله عليه وسلم ومن معهم من غزوة بني المصطلق. نزلت السيدة عائشة من على البعير لبعض شأنها وذهبت، فلما رجعت تأكدت أنها افتقدت عقد لها فذهبت تبحث عنه. في أثناء ما هي بتبحث عن العقد تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم والرجال وهم يعتقدوا أن السيدة عائشة معهم، ولكن حين عادت السيدة عائشة لم تجدهم، فمكثت في مكانها تنتظر أن يعودوا إليها بعد أن يكتشفوا غيابها. وصادف أن مر بها أحد أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفوان بن المعطل، فنزل عن بعيره يعني عن الناقة بتاعته وأدناها من السيدة عائشة فركبتها وأخذ يقود البعير. وهنا بقى رآهم عبد الله المنافق فقرر أنه ينسج الشائعات الباطلة، فأعلم أصدقائه والمنافقون كي ينشروا أكاذيب عن هذه الواقعة في المدينة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهموه. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وأهل بيته والسيدة عائشة والمدينة مسلمون المدينة جميعا شهر كامل في آلام شديدة، لأنها السيدة عائشة الطيبة الطاهرة. السيدة عائشة تتهم في أعز ما تمتلك، تتهم في شرفها وهي ابنة الصديق، وتتهم في أمانتها وهي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتتهم في وفائها، وتتهم في إيمانها وهي المسلمة الناشئة في حجر الإسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يتهم ويفضح في كل شيء، في فراشه وفي عرضه وفي قلبه وفي رسالته، يتهم ويفضح في أعز ما يعتز به نبي ورجل مسلم. وتتحدث المدينة شهر كامل عن هذه الحادثة، فلا يملك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يضع لهذا كله حدا، ويعاني معاناة عظيمة في هذا الموقف الأليم هو والسيدة عائشة وأبو بكر
وأسرتهم. وعندما تصل الآلام إلى شدة شديدة يتعطف الله سبحانه وتعالى فيتنزل القرآن من فوق 7 سماوات ببراءة عائشة الصديقة الطاهرة وبراءة بيت النبوة، ويكشف الله المنافقين الذين كذبوا هذا الحدث اسمه حادثة الإفك، يعني الكذب والافتراء الكاذب. الآية اللي حنقرأها من سورة النور اللي نزلت في سورة النور هي بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. صدق الله العظيم. ربنا سبحانه وتعالى أعلن أن هذه حادثة إفك، يعني كذب وافتراء. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن اللي عمل هذه القصة وكبرها كلها كويس بسم الله الرحمن الرحيم هو عبد الله بن أبي، كويس، وإن اتبعوه المنافقين، ولكن هذا كذب وهذا افتراء. ولما نزل هذا القرآن قالت عائشة: أنا والله أعلم حينئذ أني بريئة وأن الله تعالى سيظهر براءتي، ولكنني والله ما كنت أظن أن ينزل الله تعالى في شأني وحيا أو قرآنا يتلى. هذا هو المنافق، هذا هو المنافق الذي كان يطعن الرسول في زوجته وفي قلبه وفي رسالته، يطعن الإسلام ويطعن المسلمين ويريد أن يدمر ويفرق الإسلام. قلوب مليانة بالحقد والكراهية للخير، تتحرك فقط لمصلحتها الشخصية وتنسى المبادئ وتنسى القيم. وربنا لما قال لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لأن ربنا كشف المنافقين وكشف رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. ولابد ان احنا ان شاء الله دائما ناخد الحذر من هؤلاء المنافقين على جميع المستويات ونستكمل بإذن الله.